من يصلي الفريضة هو يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة ليس هذا من باب الاختلاف على الإمام فجائز. والعكس من باب أولى أن يصلي المتنفل خلف المفترض جائز وليس هناك ما يمنع. ما دلالة هذا الحديث على المسألتين؟ على المسألة الأولى بالمنصوص والمسألة الثانية بالمفهوم. مع ذلك للفقهاء كلام طويل وبحث ومناقشة في الجواز وعدم الجواز. فإذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إقرار ذلك علم ذلك وإقراره فلا يلتفت إلى الأقوال المختلفة، ولكن الشأن هو محل تركيب المناقشة في هذه المسألة. يقول بعضهم ربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وعدم علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مستبعد. ثم وقوع ذلك في وقت الوحي، وقت نزول الوحي، وكون معاذ يفعل شيئا يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسوله لم يعلم ولم يوحى إليه للتنبيه يستبعد، لأن هذا مظنة نزول الوحي. لو كان ما فعله معاذ مخالفا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لنزل الوحي بإشعار ذلك. ولما لم يثبت كل ذلك دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم وأقر وأن ذلك جائز، والله أعلم. والخلاف طويل وعريض، لكم أن ترجعوا إلى ما كتبه الصنعاني على هذا الحديث وابن دقيق العيد أيضا في العدة لتطلعوا على أقوال أهل العلم.
باب حكم شتر أحد العاشقين. باب حكم شتر أحد العاشقين بالصلاة. الحديث الثالث عشر بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاشقه منه شيء.
نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حكم ستر احد العاشقين في الصلاة. هل الحكم وجوبا او جوازا؟ يتردد الحكم حكم ستر احد العاشقين او كليهما، يتردد بين حكمين اما الوجوب او الاستحباب. ذلك استنباطا من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي في الجزم هكذا، لأن لا ناهية، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فيه نهي عن الصلاة بعد أن يستر الإنسان عورته، عليه أن يستر عاتقه بشيء، سواء كان من الثياب التي عليه أو أي شيء يستر به عاتقه. نهي عن الصلاة في حال عدم ستر عاتقه. فهم الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من هذا النهي أن النهي للتحريم وأن ستر العاتق واجب يا جهلا أو تجاهلا. كل ما قيل بأن الشيء الفلاني أو الحكم الفلاني واجب، القاعدة من ترك الواجب أثم، لا يلزم من ذلك بطلان الصلاة أو بطلان الحج في الأمثلة التي ذكرناها. إذن عند القائلين بوجوب ستر العاتق صلاة من ترك ذلك صحيحة، ولكنه يأثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه. وعند الآخرين نثر العادل سنة وترك ذلك كراهة. لا أعلم حتى الآن الصارف الذي صرف الأمر أو النهاية عن ظاهره، والله أعلم. وعلى كل الأحكام النهي عن الصلاة دون ستر دون أن تستر عادلك، وأن ستر العادل مشروع إما استحبابا أو وجوبا، وأن الأفضل أن يكون الإنسان على هيئة طيبة ويأخذ زينته عندما يصلي، هذا من باب أخذ الزينة للصلاة. باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما، أي حكم من أكلهما بالنسبة لحضور الجماعة والإتيان إلى المسجد ماذا يفعل؟ الحديث 114 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو صوما أو بصلا فليعتزلنا نحن معاشر المسلمين لا يحضر مجلسنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته ولينعزل عن المسلمين لا يحضر محل اجتماعهم ولا محل صلاتهم، فليلازم منزله، يعني احتراما له، عقوبة له، عقوبة له، لأنه لا ينبغي له في الوقت الذي يعلم لأنه لا يستطيع أن يعالج ويزيل الرائحة الكريهة، لا ينبغي له أن يأكل، ينبغي أن يتجنب ويأكل، لأن هذه من الطيبات ليس من المحرمات، له أن يأكل في وقت أطول حتى تزول الرائحة من طول الوقت، وإذا كان بإمكانه أن يعالج بأشياء يتناولها، وكل يعرف أو يجتهد في إزالة ذلك بأشياء يستعملها بعض الناس لإزالة تلك الروائح، وطالما الرائحة موجودة لا يجوز له أن يحضر تجمعات المسلمين وخصوصا مساجدهم ليؤذي بذلك المسلمين. إيذاء المسلمين حرام، العلة لأن فيه إيذاء. وإذا كان المسلمون من الإنس يتأذون بذلك والملائكة كذلك تتأذى كما في الحديث الآتي. إذن صاحب البصل والصوم والكراث يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة في المساجد، لذلك فليقعد في بيته عقوبة له، يحرم أجر صلاة الجماعة. إذا كان حي القلب يتأذى ويندم ويتأذى ويترك بعد ذلك تناول ذلك في وقت قريب، وإن كان ميت القلب ربما يفرح بذلك. جاد منك يا جامع. وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بكدر فيه خضروات من بقول، من أنواع البقول، من البصل والفجل وغير ذلك، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول التي لها ريح روائح، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، قربوا هذه القدور وهذه البقول إلى بعض أصحابه الذين كانوا معه. فلما رآه، لما رأى الصحابي المقرب إليه الذي قربت إليه البقول، رأى كره أكلها. لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فقرب إليه الصحابي كره أكل هذه البقول، الأمر طبيعي. قال: كل فإني أنادي من لا تنادي، أي لم أترك البقول لكونها محرمة، ليست محرمة، ولكني أنادي من لا تنادي، أنادي الملائكة يتأذون وأنت لا تنادي الملائكة لأنك لست بنبي، كان عادي لك أن تأكل، وخصوصا إذا كانت مطبوخة سوف تزول الرائحة في وقت قريب ولا ينقطع عن المسجد. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل ولو كانت مطبوخة إذا كان لها رائحة لهذه العلة الخاصة بكونه عليه الصلاة والسلام ينادي الملائكة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأكل من هذه البقول إذا كانت مطبوخة فقتلت في الطبخ وخفت الرائحة بحيث إنها لا تدوم مدة طويلة. أما النيء فلا ينبغي أن يأكلها المسلم في وقت قريب من الأوقات التي لا تزول فيها الرائحة إلا بمعالجة قوية، وزوالها بالمعالجة ليس بمضمون، قد يعالج الإنسان ولا تزول. وأما في هذه الحالة يعاقب بعدم حضور المسجد. هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه لم يأتي منكرا أو محرما، وهذه البخور من الطيبات. إلا إذا تعمد وجعل ذلك حيلة لئلا يأتي المسجد، تعمد تناول ذلك قرب الصلاة ليكون ذلك سببا لتأخره يأثم في هذه الحالة، لأنه مفتال على الشريعة. عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل عن النيء أو الثوم أو الكراد فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو الإنسان أو بنو آدم. عرف الحكم. وقال الشارح في الترجمة: باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. يدخل في نحوهما الكراد الذي ذكر في الحديث الأخير، في الحديث الثاني. وقال هناك شيء آخر يدخل مع هذه الأشياء التي إذا تناول الإنسان أو تعاطى يمنع من دخول المسجد شرعا وعليه أن يلازم منزله. ما هو؟ وهل الفجر مثل هذه البقول؟ إلى الفجر أخف، ممكن إزالة رائحة الفجر بمعالجة خفيفة، ولكن هناك شيء أخطر. ما هو؟ الدخان، وما أدراك الدخان، الله المستعان. إذا كان هذه البقول حلال من الطيبات، فالشارع يمنع عقوبة لمن تناول أن يأتي إلى المساجد لئلا يتأذى لذلك المسلمون من الإنس والملائكة. فما بال صاحب الدخان يمسك تجارته بين إصبعين إلى باب المسجد ويرمي عند باب المسجد فيدخل كله رائحة، وخصوصا إذا كان يلبس، حتى إذا كان الأحمر هذا يمسكه مرة واحدة ممكن مدة طويلة فهو يؤذي الناس. وإذا كان الدخان، طبعا المدخنون بإجماعهم يعلمون بأنه مضر غير نافع، لا توجد فيه أي منفعة، هذا بإجماع المدخنين. إذا أجمعوا على ذلك فأهل العلم الذين قد ينصفون للنصوص يكاد أن يتفقوا على تحريمه، والأطباء يتفقون ويجمعون على أنه ضار ويسبب الأمراض، ولكن للأسف هم يتناقضون. تناقض الأطباء من أسباب انتشار الدخان بين المجتمع، والناس تصدق وتعتمد على أقوال الأطباء أكثر من أقوال أهل العلم، لأن الأطباء يعتمدون عليهم بعد الله في صحتهم. لذلك لو أجمع الأطباء على الإضراب عن التدخين ومحاربة التدخين في أقرب وقت من تترك هذه العادة السيئة، لكن كما تعلمون جميعا الأطباء ينصحون المرضى بعدم تعاطي الدخان، ويعلنون أنه يسبب المرض الفلاني والمرض الفلاني في الوقت نفس التجارة بين إسبوعين، ينصح فينفخ الدخان. مثل هذه النصيحة لا تقبل. لو كان الأطباء نصحوا لترك للناس هذه العادة السيئة. أما تحريم الدخان، إذا تركنا الناحية الصحية للأطباء، طلاب العلم يستطيعوا أن يحرموا، لأن التدخين فيه إضاعة المال، وإضاعة المال حرام بالإجماع. وكونه يؤدي إلى إضاعة المال كما قلت بإجماع المدخنين أنفسهم، يحرك الريالات بطريقة غير مباشرة، يشتري ما يسمى بكت فيحرك بالنار، بدلا من أن يرمي الريالات في النار يحركها بطريقة غير مباشرة، إذا محرم، محرم ومؤذي. ومثل هذا حري بأن يمنع من إتيان المساجد، لكن من الذي يمنعه؟ الذي يمنعه إيمانه إن كان مؤمن. ليس هناك ما يمنع الإنسان من الإتيان إلا امتثال مثل هذه الأوامر. من ابتلي بالتدخين ولم يستطع أن يتوب فليلتقي الله تعالى في إتيان المساجد. إذا كان يعلم إنه دخن في وقت قريب فليقعد في بيته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي مساجد المسلمين ليؤذي المسلمين والملائكة معه.
باب التشهد. الحديث الثالث عشر بعد المئة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله. وفي: فإنكم وذكره إلى آخره. وفي: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم علي. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي: فليتخير من المسألة ما شاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التشهد. جميع التراجم في تيسير العلام للشارح، وهو يتتبع معاني الحديث وفقه الحديث ويترجم. لذلك عندما نقرأ الترجمة نقول: قال الشارح، قوله باب التشهد هذا من الشارح. وتعداد الحديث هكذا: الحديث السادس عشر بعد المئة، هذه كلها من تصرفات الشارح رحمه الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. قيل لهذا الدعاء التشهد لما فيه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. أما كونه يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة، ويصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، ليس هذا من باب الاختلاف على الإمام فجائز. إذا جاز للمضطرب أن يصلي خلف متنفل، والعكس من باب أولى، أن يصلي المتنفل خلف المفترض جائز، وليس هناك ما يمنع. ما دلالة هذا الحديث على المسألتين: على المسألة الأولى بالمنطوق والمسألة الثانية بالمفهوم؟ مع ذلك للفقهاء كلام طويل وبحث ومناقشة في الجواز وعدم الجواز. فإذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إقرار ذلك، علم ذلك وإقراره، فلا يلتفت إلى الأقوال المختلفة، ولكن الشأن هو محل تركيب المناقشة في هذه المسألة. يقول بعضهم ربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وعدم علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مستبعد. ثم وقوع ذلك في وقت الوحي، وقت نزول الوحي، وقول معاذ يفعل شيئا يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول لم يعلم ولم يوحى إليه للتنبيه، يستبعد، لأن هذا مظنة نزول الوحي. لو كان ما فعله معاذ مخالفا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لنزل الوحي بإشعار ذلك. ولما لم يثبت كل ذلك دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم وأقر وأن ذلك جائز، والله أعلم. والخلاف طويل وعريض، لكم أن ترجعوا إلى ما كتبه الصنعاني على هذا الحديث، وابن دقيق العيد أيضا في العزة لتطلعوا على أقوال أهل العلم. نعم.
باب حكم شكر أحد العاتقين. باب حكم شكر أحد العاتقين في الصلاة. الحديث 13 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نستبي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حكم ستر احد العاتقين في الصلاة. هل الحكم وجوبا او جوازا؟ يتردد الحكم حكم ستر احد العاتقين او كليهما، يتردد بين حكمين اما الوجوب او الاستحباب. ذلك استنباطا من الحديث الآتي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي في الجزم هكذا، لان لا ناهية، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فيه نهي عن الصلاة بعد أن يستر الإنسان عورته، عليه أن يستر عاتقه بشيء، سواء كان من الثياب التي عليه أو أي شيء يستر به عاتقه. نهي عن الصلاة في حال عدم ستر عاتقه. فهم الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من هذا النهي أن النهي للتحريم وأن ستر العاتق واجب، يا جهلا أو تجاهلا. كل ما قيل بأن الشيء الفلاني أو الحكم الفلاني واجب، القاعدة من ترك الواجب أثم، لا يلزم من ذلك بطلان الصلاة أو بطلان الحج بالأمثلة التي ذكرناها. إذن عند القائلين بوجوب ستر العاتق، صلاة من ترك ذلك صحيحة، ولكنه يأثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه. وعند الآخرين ستر العاتق سنة وترك ذلك كراهة. لا أعلم حتى الآن الصارف الذي صرف الأمر أو النهي عن ظاهره، والله أعلم. وعلى كل الأحكام النهي عن الصلاة دون أن تستر عاتقك، وأن ستر العاتق مشروع إما استحبابا أو وجوبا، وأن الأفضل أن يكون الإنسان على هيئة طيبة ويأخذ زينته عندما يصلي، هذا من باب أخذ الزينة للصلاة. باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما، أي حكم من أكلهما بالنسبة لحضور الجماعة والإتيان إلى المسجد ماذا يفعل. الحديث 14 بعد 100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو ثوما أو بصلا فليعتزلنا نحن معاشر المسلمين لا يحضر مجلسنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، ولينعزل عن المسلمين لا يحضر محل اجتماعهم ولا محل صلاتهم، وليلازم منزله يعني احتراما له عقوبة له، عقوبة له، لأنه لا ينبغي له في الوقت الذي يعلم لأنه لا يستطيع أن يعالج ويزيل الرائحة الكريهة، لا ينبغي له أن يأكل، ينبغي أن يتجنب ويأكل، لأن هذه من الطيبات ليس من المحرمات، له أن يأكل في وقت أطول حتى تزول الرائحة من طول الوقت، وإذا كان في إمكانه أن يعالج بأشياء يتناولها، وكل يعرف أو يجتهد في إزالة ذلك بأشياء يستعملها بعض الناس لإزالة تلك الروائح، وطالما الرائحة موجودة لا يجوز له أن يحضر تجمعات المسلمين وخصوصا مساجدهم ليؤذي بذلك المسلمين. إيذاء المسلمين حرام، العلة لأن فيه إيذاء، وإذا كان المسلمون من الإنس يتأذون بذلك والملائكة كذلك تتأذى كما في الحديث الآتي. إذا صاحب البصل والصوم والبراز يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة في المساجد، لذلك فليقعد في بيته عقوبة له. يحرم حاجر صلاة الجماعة إذا كان حي القلب يتأذى ويندم ويتأذى ويترك بعد ذلك تناول ذلك في وقت قريب، وإن كان ميت القلب ربما يفرح بذلك. جاد منك يا جامع. وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بكدر فيه خضروات من بقول، من أنواع البقول، من البصل والفجل وغير ذلك، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول التي لها ريح روائح، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، قربوا هذه القدور أو هذه البقول إلى بعض أصحابه الذين كانوا معه. فلما رآه، لما رأى الصحابي المقرب إليه الذي قربت إليه البقول، رأى كره أكلها. لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فقرب إليه الصحابي كره أكل هذه البقول، الأمر طبيعي. قال: كل فإني أنادي من لا تنادي، أي لم أترك البقول لكونها محرمة، ليست محرمة، ولكني أناجي من لا تناجي، أناجي الملائكة يتأذون وأنت لا تناجي الملائكة لأنك لست بنبي، كان عادي لك أن تأكل، وخصوصا إذا كانت مطبوخة سوف تزول الرائحة في وقت قريب ولا ينقطع عن المسجد. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل ولو كانت مطبوخة إذا كان لها رائحة، لهذه العلة الخاصة لكونه عليه الصلاة والسلام يناجي الملائكة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأكل من هذه البقول إذا كانت مطبوخة فقتلت في الطبخ وخفت الرائحة بحيث إنها لا تدوم مدة طويلة. أما النيء فلا ينبغي أن يأكلها المسلم في وقت قريب من الأوقات التي لا تزول فيها الرائحة إلا بمعالجة قوية، وزوالها بالمعالجة ليس بمضمون، قد يعالج الإنسان ولا تزول. وأما في هذه الحالة يعاقب بعدم حضور المسجد. هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه لم يأتي منكرا أو محرما. هذه البخول من الطيبات، إلا إذا تعمد وجعل ذلك حيلة لئلا يأتي المسجد، تعمد تناول ذلك قرب الصلاة ليكون ذلك سببا لتأخره يأثم في هذه الحالة، لأنه مخالف على الشريعة. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل عن النجس أو الثوم أو الكراد فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو الإنسان أو بنو آدم. عرف الحكم. وقال الشارح في الترجمة: باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. يدخل في نحوهما الكراد الذي ذكر في الحديث الأخير في الحديث الثاني. وهناك شيء آخر يدخل مع هذه الأشياء التي إذا تناول الإنسان أو تعاطى يمنع من دخول المسجد شرعا وعليه أن يلازم منزله، ما هو؟ وهل الفجر مثل هذه البخول؟ إلى الفجر أخف، ممكن إزالة رائحة الفجر بمعالجة خفيفة، ولكن هناك شيء أخطر. ما هو؟ الدخان، وما أدراك الدخان، الله المستعان. إذا كان هذه البخول حلال من الطيبات والشارع يمنع عقوبة لمن تناول أن يأتي إلى المساجد لئلا يتأذى بذلك المسلمون من الإنس والملائكة، فما بال صاحب الدخان يمسك تجارته بين إصبعيه إلى باب المسجد ويرمي عند باب المسجد فيدخل كله رائحة، وخصوصا إذا كان يلبس حتى إذا كان الأحمر هذا يمسكه مرة واحدة، ممكن مدة طويلة فهو يؤذي الناس. وإذا كان الدخان طبعا المدخنون بإجماعهم يعلمون لأنه مضر غير نافع، لا توجد فيه أي منفعة، هذا بإجماع المدخنين. إذا أجمعوا على ذلك فأهل العلم الذين قد ينصفون للنصوص يكاد أن يتفقوا على تحريمه، والأطباء يتفقون ويجمعون على أنه ضار ويسبب الأمراض، ولكن للأسف هم يتناقضون. تناقض الأطباء من أسباب انتشار الدخان بين المجتمع، والناس تصدق وتعتمد على أقوال الأطباء أكثر من أقوال أهل العلم، لأن الأطباء يعتمدون عليهم بعد الله في صحته. لذلك لو أجمع الأطباء على الإضراب عن التدخين ومحاربة التدخين في أقرب وقت تدرك هذه العادة السيئة، لكن كما تعلمون جميعا الأطباء ينصحون المرضى بعدم تعاطي الدخان ويعلنون أنه يسبب المرض الفلاني والمرض الفلاني في الوقت نفسه التجارة بين إصبعين، ينصح فينفخ الدخان. مثل هذه النصيحة لا تقبل. لو كان الأطباء نصحوا لترك للناس هذه العادة السيئة. أما تحريم الدخان، إذا تركنا الناحية الصحية للأطباء طلاب العلم يستطيعوا أن يحرموا، لأن التدخين فيه إضاعة المال، وإضاعة المال حرام بالإجماع، وكونه يؤدي إلى إضاعة المال كما قلت بإجماع المدخنين أنفسهم، يحرك الريالات بطريقة غير مباشرة يشتري ما يسمى بكت فيحرك بالنار، بدلا من ان يرمي الريالات في النار يحركها بطريقة غير مباشرة، اذا محرم، محرم ومؤذي. ومثل هذا حري بان يمنع من اتيان المساجد، لكن من الذي يمنعه؟ الذي يمنعه ايمانه ان كان مؤمن. ليس هناك ما يمنع الانسان من الاتيان الا امتثال مثل هذه الاوامر. من ابتلي بالتدخين ولم يستطع ان يتوب فليلزم الله تعالى في اتيان المساجد. اذا كان يعلم انه دخن في وقت قريب فليقعد في بيته كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ولا ياتي مساجد المسلمين ليؤذي المسلمين والملائكه معه.
باب التشهد. الحديث السادس عشر بعد المئة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله. وفي: فإنكم وذكره إلى آخره. وفي: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم عليه. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التشهد. جميع التراجم في تيسير العلام للشارح، وهو يتتبع معاني الحديث وفقه الحديث ويترجم. لذلك عندما نقرأ الترجمة نقول: قال الشارح، قوله باب التشهد هذا من الشارح. وتعداد الحديث هكذا: الحديث السادس عشر بعد المئة، هذه كلها من تصرفات الشارح رحمه الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. قيل لهذا الدعاء التشهد لما فيه الشهادة: أشهد أن